صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى
التي توارثتها الأمم. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى في خطابه الكريم نرى أنه يؤسس لواقع جديد. هذا الواقع إنما هو واقع الفضيلة والإيمان والتقوى، لذلك يطرق أبوابا متعددة لكي يجعل المساحة للإنسان مساحة واسعة من دون أن يدخل الإنسان في عسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك نرى أن الله تبارك وتعالى جعل الدين إنما من أجل حياة الإنسان، بمعنى أن الأمم التي كانت وما زالت والتي هي بعيدة عن الدين الله يصفها أنها عبر المفهوم، قد لا يكون عبر المنطوق، إنما يصفها بالأمم الميتة. الدين هو الذي يعطي الإنسان تلك الحياة في الدنيا والآخرة. من هنا نرى أن للدين قوة شديدة الانفجار، إنما تؤثر في الإنسان وتغير الإنسان تغييرا حقيقيا. الإنسان الميت ليس الذي إنما هو تحت الأرض، قد يكون الإنسان يمشي على الأرض ولكن ليس فيه حيوية، ليس فيه حياة. لذلك تنظر إلى الإسلام لما جاء إلى الجزيرة العربية، ترى بدو الحجاز جعل الدين فيهم الحياة، أنهم كانوا بدوا تحولوا إلى أناس يعبرون القارات. أي شيء جعل هذه الطاقة، هذه القدرة، هذه القوة، هذه العوامل الثلاث، إنما جعلها الإسلام أن تعطي للإنسان حقيقة جديدة، واقعا جديدا. من هنا تنظر إلى أن العرب قبل مجيء الإسلام إنما كانت لهم مجموعة من العادات والتقاليد، الإسلام جاء وبث فيهم روح جديدة واقعا جديدا. تنظر إلى أبي ذر الذي كان في غفار إنسانا عاديا، وفي بعض الروايات أنه راعي، ولكن جاء الإسلام وجعل من أبي ذر ذلك القائد والنموذج المثالي، جعل من سلمان ذلك السائح وذلك العبد الذي ينتقل من أناس إلى آخرين، ذلك الرجل الذي قال في حقه الرسول سلمان منا أهل البيت، الفتى المدلل مصعب بن عمير، الشاب الذي تدلل في عشيرته كان وليا للعهد لعمه وعده بالملك ورئاسة العشيرة والمال وأن يزوج ابنته، ولكن يأتي إلى بيت الله الحرام لكي يتسوق من مكة فيسمع ذلك الصوت الملكوتي الرباني لرسول الله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم. بدأ الدين والإسلام وهذه الأسس تسري في واقعه كما يسري الدم في عروقه. ترى أن مصعب كان يأتي بالشهر مرة، صار يأتي بالشهر مرتين، ثم صار يأتي ثلاث مرات وأربع مرات، إلى أن جاء إلى رسول الله في تلك الظلمات التي أوجدوها حول الرسول، ولكن نور الرسول كان يغزو صلى الله عليه وآله، رغم أنهم كانوا يضعون القطن في آذانهم، كانت جعلوا هنالك حاجزا بين الناس وبين رسول الله، ولكن هذا نور القرآن ونور الله سرى في قلب مصعب حتى أنه أسلم. ذهب إلى عشيرته ما أخبرهم، في يوم من الأيام تدخل عليه أمه تجده يصلي، أخبرت عمه قال له أحرمك من ابنتي، هذه بنتي اللي أزوجت بنتي أحرمك من بنتي ومن رئاسة العشيرة ومن الثروة ومن المال ومن كل شيء إذا لا ترجع عن دين محمد. وإذا بمصعب قال لا أريد شيئا فجرده من كل شيء حتى من الثياب التي على جسده، ما ضحى بشيء، ضحى بكل شيء، بكل شيء، حتى أن رسول الله هو الذي أرسل له الثياب، بقي عاريا من دون ثياب. ولكن هل هذه نهاية الإنسان؟ هل المال هو قوام الإنسان؟ هل الثروة؟ هل الجاه؟ هل المنصب؟ هل السمعة؟ هل الشهرة؟ رسول الله يقول لا، ليست كل هذه الأمور. كل ما يتمناه الشاب كان عند مصعب بن عمير، ترك كل ذلك، أحيا قلب بالإسلام بنور رسول الله بنور القرآن. من هنا رسول الله أعطى له الحياة. هذه لما نتكلم عن الدين أنه له قوة ومادة شديدة الانفجار، بمعنى أن له قوة هائلة. تنظر إلى مصعب ابن عمير، تحول تغير، أرسله الرسول إلى يثرب، حولها إلى المدينة، ما كانت مدينة، كانت يثرب. دخل رسول الله وفي كل بيت هنالك مسلم في المدينة. من أي ذلك؟ من مصعب بن عمير. هذا الدين، الدين هذا يطلع في الإنسان، يحول الإنسان، يغير الإنسان. البعض من علم أو من دون علم يحاول أن يشوه سمعة الدين. إذا الإنسان بيده مصباح، أو إذا الإنسان شوية جلس على السجادة أكثر، إذا قرأ القرآن، إذا كتب، إذا مسك مفاتيح الجنان أو كتب الأدعية، يسموه هذا مطوع. يستهزئون بالمتدين والمتدينة، وهذا إنما يدل على التخلف اللي عند الإنسان، أن الإنسان اللي يرتبط بالله أنال منه وأسخر منه. التدين ليس هنالك عسر. البعض يصور أن الدين مجموعة من القيود. الله تبارك وتعالى يقول يريد بكم اليسر. الله تبارك وتعالى ما جعل الدين حتى يقيد حركة الإنسان، ما جعل الحجاب حتى يقيد المرأة، وإنما أراد أن يعطي للمرأة كرامة، لأن بكل صراحة المرأة التي تفقد الحجاب إنما تفقد الكرامة والقدر والعظمة والمكانة التي أعد الله لها تبارك وتعالى. إذن الدين ليس ثقيلا وإنما مزيد من العطاء. انظر إلى بعض القبائل اللي كانت في العرب، وإذا الموءودة سئلت، شنو هذه الموءودة؟ شنو اللي كان عند العرب قبل الإسلام؟ علشان نشوف هل العرب اليوم يفتخرون بعروبتهم أولا، أو يفتخرون بإسلامهم؟ هل الإسلام من دون عروبة، أو عروبة من دون إسلام؟ أو أن الله تبارك وتعالى قبل أن ينظر إلى القومية ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان، سيما إذا التزم بدين الله؟ لذلك القرآن الخطاب هنالك العشرات من الآيات تقول يا أيها الذين آمنوا. ليش خطاب للمؤمن؟ رسالة معينة، توجيه، وضع النقاط على الحروف لمن؟ إلى الإنسان المؤمن. فترى أن هنالك البعض كانوا يئدون البنات. يمكن الإنسان يسمع هذه القضية، ولكن إذا أريد تصور أن هنالك جنين مولود ابن يومه لأنه أنثى، يحفرون الأرض وهو حي ويدفنون. شنو الإنسان من دون دين؟ الإنسان من دون دين يعني إنسان من دون إنسانيته. الدين يعطي للإنسان ماذا؟ يعطي للإنسان شخصية الإنسان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من صحابته، قال يا رسول الله إن ارتكبت ذنبا كبيرا. رسول الله كعادته وكمنهج السماء قال أن الله يغفر الذنوب جميعا. قال يا رسول الله ولكن هذا الذنب اللي ارتكبته جدا كبير. قال الله أرحم الراحمين غفار الذنوب. أصر على رسول الله. رسول الله قال له يا رجل ماذا صنع؟ حدثني شنو مسوي؟ قال يا رسول الله أنا كان بيني وبين امرأتي كنت أسافر للتجارة، ففي مرة امرأتي كانت حامل خبرتها لأنه راح تكون الولادة في سفري، إذا كانت بنت ادفنيها. ما أدري شلون المرأة تقدر تقاوم هذه المرأة اللي هي مجموعة من المشاعر والأحاسيس والعاطفة. شوف الدين شي يسوي، يعني حتى القضايا الفطرية في الإنسان تنمحي وتضعف من دون الدين. الدين هو الذي يعطي الإنسان كل المشاعر الحلوة، كل العاطفة، كل الخير، كل المحبة. فقلت لها إذا أنت ولدت وكانت أنثى دفنيها، إذا كان ذكر فحافظي عليه. لذلك سافر الرجل، يقول أنا سافرت يا رسول الله، فلما رجعت أخبرتني امرأتي أن هذه كانت بنت وأنا دفنتها، وفي الواقع هي ما دفنت هذه البنت، ولدت بنتا وأعطت هذه البنت لأخوالها. أخوال يعني أخوان الأم، أخوالها أخذوا هذه البنت كبروها أسبوع شهر أشهر سنوات. صار عمر البنت كم سنة؟ 9 سنوات. 9 سنوات كبرت. يقول يوم الأيام هذه البنت جاية عندي وهو ما عنده خبر أنه عند البنت وأخوال البنت اللي ربوها يكبروها. يقول يوم الأيام هي موجودة عندي هذه البنت، اجت عند البنت وانا كانت موجودة في حجرك، فدخل الاب. الاب لما دخل ما يدري هذه بنته، فهي ذهبت اليه. لما ضمها الى صدره ابدى منهم محبة ومشاعر. تدري هذا الدم الى تأثير. شفت الاب تفاعل مع البنت تفاعل جدا كبير وتفاعل طيب. قلت خلص هذا الأب بعد عند هذه المحبة حتما إذا عرف أن هذه بنته راح يفرح فيها، لأن تعامله الآن جدا طيب مع هذه الطفلة. يقول تقول لما شفت أنا هذه المحبة من الزوج، وإذا بالمرأة الزوجة تقول لها أنا أرد بشرك. قال شنو البشارة؟ قالت له ترى هذه بنتك. من وين جت بنتي؟ هذه قبل 9 سنوات يوم اللي سافرت وقلت لي إذا جت بنت دفنيها وأنا ما دفنتها، أعطيتها لإخواني هم اللي كبروها، والآن 9 سنوات وقرت عينك بهذه البنت. وإذا بالرجل تغيرت ملامحه من ذلك الوجه البشوش اللي يضحك المبتسم، تغير لون وجهه صار وجهه غضب، وإذا به راح على البسحات ومسك بيد البنت. وين تأخذها؟ قال آخذ البنت وأدفنها. ابن الحلال رجع على أخوالها، خلي ترجع على أخوالها ترجع. وين تأخذها؟ البنت تصرخ. ولكن الإنسان شوف هذا الدين لما ما عند الإنسان يسوي هذا العمل، أخذ البنت من إيد وبإيد الثاني المسحات وجر بها خارج المكان، وإلى به يحفر حفرة. بنت مثل الورد عمرها 9 سنوات تعي وتفهم، يعني واصل ذلك النشاط الفكري الجسدي النفسي، وإذا بالأب يحفر وهي قاعدة قدامه. شي يصير؟ وين الرحمة سلبت من قلب الإنسان؟ لذلك يحفر حفرة وإذا بالأب شال البنت وخلاها في داخل الحفرة، يدب عليها التراب بالمسحات، وهذا كله هكذا. هذا الغبار اللي موجود في لما يكب التراب داخل الحفرة غبار يتطاير ويصير على وجهه، وإذا بالبنت تمسح الغبار عن وجهه. تقول لأبويا صار غبار على وجهك، وهو يدفنها. تنادي أبا أرجعني إلى أخوالي، أبويا رجعني إلى أخوالي، إلى أن دفنها حية وماتت. المجتمع هذا كان المجتمع العربي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله لما ذكر الرجل جرت الدموع على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ ليش ما يوصل؟ ليش يوصل الإنسان اللي يتجرد من الدين، يتجرد من المبادئ، يرتكب كل شيء؟ لذلك الدين علينا أن ننظر إليه إلى أنه نظام. الدين ليس مجموعة من الطقوس. المسيحيون قد يقوموا ببعض الطقوس في الأسبوع يوم واحد. إحنا لما نؤدي الصلاة ليست هي طقوس، مو هذه عادة إحنا متعودين عليها، لا، وإنما نظام من الله. الدين إنما هو رسالته ليست كرسالة المعلم، المعلم يلقي الدرس ويذهب، لا، وإنما رسالته رسالة الطبيب الذي يصف الدواء ويعالج. رسالة الدين هو الذي يعطي للإنسان واقع جديد، حقيقة جديدة. لذلك احنا اليوم نفكر انه هذه القسوة عند الآباء في الجاهلية الأولى، ترى اليوم أيضا أبو آباء عندهم هذه جاهلية العصر. ذاك الوقت إذا يعيدون الأجسام، اليوم أبو آباء يعيدون الأرواح. لذلك انت تشوف الأب لما يدخل إلى البيت يتصور إن قيمومية الرجل إنه إذا طب للبيت أولاده كلهم يرجفون من عنده، بصيحة واحدة وعيقة واحدة البيت كله يرتجف مع جدرانه. هذا مو أب، هذا إنسان قاسي. لذلك إنه يعد القابلية، يجعل في أولاده وبناته مجموعة من العقد. لذلك الكثير ما يحسب ترى الحالة هذه، كثير من الآباء يتعامل مع البنت بقسوة، جايين خطابة يخطبوها كأنه هذا لازم تشتغل خدامة عندما يخليها تطلع. الأم أيضا، الرجل مات، زوجها مات، زين عندها بنت، كل من يتقدم لا بنتي قعدي وندعي فيني وحدي. البنت صار عمرها 40 و45 سنة وتموت الأم وتبقى هذه البنت وحيدة ما متزوجة. ليش عمي؟ علشان تكون ويا أمها، علشان أنانية الأم، أنانية الأب. بعض الأوقات الآباء والأمهات يرتكبون جرائم ويحاسبون عليها في يوم القيامة، والله يضربهم بالدنيا قبل الآخرة. هذه البنت أيها الأباء أمانة بيدك، أيتها الأم هذا الابن وهذه الأم أمانة بيدكم، اعملوا في تربيتهم وتعاملوا معهم بالتي هي أحسن. احنا نتكلم عن تلك الجاهلية، هذه جاهلية ثانية. بنت تكتب رسالة تقول شيخنا انا سويت غلط، اعترفت الى ابوي قلت له انا سويت غلط، ابوي ضربني ضرب شوه جسدي 3 مرات اقدمت على الانتحار. زين ليش؟ احصائيات اليوم في بعض البلاد العربية والقريبة منا تلاحظ اليوم حالات متعددة في الأسبوع في المستشفيات، حالات انتحار. طبعا اليوم قسوة الآباء والأمهات مهما تكون هذا ما يجوز للإنسان الانتحار. والله أم اليوم ما خلتني أسوي فلان عمل، أروح انتحر، تروح إلى جهنم تنتحر مهما كانت القسوة. إذا الآباء أخطأوا في حق الأب والبنت والابن، هذا مو معناته يروح يرتكب غلط، وإنما لازم يبحث عن حل آخر، يصبر، الصبر مفتاح الفرج إلى أن الله تبارك وتعالى يفرج عنه. أو البنت أكو خطأ في داخل البيت، يعني قسوة الأخ، بعض الأخوة أيضا عندهم قسوة مو طبيعية، تشوف انه بمجرد شاف اخته تتكلم بالموبايل يقول ها قاعد تكلم واحد. انت لما تشك في اختك، الام لما تشك في البنت، الاب لما يشك في البنت، راح توقعوها في الخطا، يقول عمي والله ما عندي علاقه محرمه، ولكن شك ابويا وامي هو اللي وقعني في ذلك. اقول ايضا انا ما بضر هذا العمل لها، ولكن اخطاء وسوء الظن والشك اللي يشكون به الأخوة والآباء، لذلك تقع البنت في هذا المنزلة. من مسؤول عنه؟ أنت الأب مسؤول وهي أيضا، يعني هذا ما يبرر والله أنا في داخل البيت ابوي ضاغط علي، امي ما تعطيني مجال. بس هذا مشكله. يعني اليوم لما تشاهد ان هنالك وقت وساعه، ساعه اليوم بعض الاهالي تشوف ناس ملتزمين يحفر في المسجد، ولكن عمليا تعال شوف الدين بحياته وين. لما يصير حفله تشوفه يروح بالحفله، حفله الزواج، وذاك الدق وذاك الرقص وذيك الاغاني. عمي وين التزامك؟ وين حضورك بالمسجد؟ وين حضورك بالحسينية؟ وين انت الانسان اللي تقول انا عندي علاقة بالله وبالرسول باهل البيت؟ الانسان يكذب على نفسه. لا والله هذا ما يصير، هذا صديقنا، هذا صديق العمر، عمرك صديق العمر. اغضب ربي. لذلك اخطاء احنا نرتكبها. ليش؟ لان الوازع الديني ضعيف. علاقتي بالدين علاقة مؤقتة، محرم صفر شهر رمضان، شهر رمضان انتهى تشوف صاحبنا تغير، تغير تعامله، صفاته، أموره، حركاته، تعامله مع الناس. لذلك اليوم احنا اذا في داخل البيت الاخ، وهذه الرسالة اقول للاخ، اكو بعض العوائل بنات فيها ما عندهم اخت، ما عندهم اخ، الاخ الى جمال خاص، وبعض العوائل بها ولد ما فيها بنات، يفتقرون الى اخت واحدة. الاخت لازم تخليها تاج على راسك، مو يعني انت هذه اختك تحاول تهينها. ماكو واحد تدوس عليه تروح على هذه المسكينة، بدل ما تاخذها وياك للمسجد، تاخذها وياك الى الحسينية، تاخذها وياك الى ما يقربها الى الله تبارك وتعالى. يوم من الايام تروح للبيت، اختي هذه هدية لك، اختي هذه عطاء من عندي، تحتاج فلوس انا اعطيك. مو انه تتعامل معها بقسوة، تتعامل معها بطريقة تبعدها عن الطريق الصحيح. لذلك كل اللي يعطينا هذا الشيء شنو هو الدين؟ بس بشرط ان يكون الدين مو طقوس عندنا، مو تراث عندنا، مو هذا تخلي شيء جميل تخلي على الرف بالبيت عندك. يوم اللي احتاج للدين، عمي اذا انت الدين، منو اللي زوجك؟ منو اللي حللك الى زوجتك؟ منو؟ مو الدين؟ مو الدين اللي يخليك انت تتزوج وتكون اسرة؟ يوم اللي نحتاج الدين نطرق ابواب الدين. يوم اللي اطلق امرأتي اروح على الدين، يوم اللي اوقع بمشكلة اروح على الدين، ولكن يوم اللي ما عندي شغل بيه اترك الدين؟ الدين حقيقة يومية. لذلك القرآن شوف ماذا يقول القرآن، يعبر، التفتوا جيدا، هذه القوة الثلاثة. القرآن يجعل من الدين طاقة، يجعل من الدين قوة، ويجعل من الدين قدرة. هذه العوامل الثلاثة إذا دخلناها في واقعنا اليومي والسلوكي، صدق الإنسان لا يعاني من أي مشكلة، لأن الإنسان بعيد عن الدين يقع في هذه المشكلة. الآن تعال القرآن ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. يعني أكو دعوة من الله، الله تبارك وتعالى يقول لكم استجيبوا لله، الله يدعيكم، يطلب من عندك طلب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله يطلعك من عالم الأموات. لذلك الرواية تقول لما يموت الإنسان تموت عنده الجانب الحيواني، عنده يموت، ولكن الجانب الناطق لا يموت عند الإنسان. لذلك يوضع في الجنازة وينظر إلى من هو يشيعه، يعني لما يشيعون الميت ما يقدر يتكلم ولكن يشاهد. لذلك الرواية لما تمشون خلف جنازة لا تضحكون، لأنه يؤلم الميت. يعني ماذا؟ يعني أن الميت يشاهد ويعرف كل شيء. يعني ماذا؟ يعني هذه الروح اللي لازم الإنسان يقربها إلى الله تبارك وتعالى. الدين رسالة الله، الاستجابة لله ولرسول الله، بمعنى أن الإنسان يعمل ليل نهار لكي يجعل سلوك بما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا جعلت هذا السلوك بما يرضي الله، هذا ما أراده الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الإمام هو شكل هذه الحكومة لكي يقوم الإمام كل يوم بحرف يدخل في حروب متعددة، لا، وإنما بعد الجمل الإمام أرسل رسالة إلى معاوية، لأن الإمام أمير المؤمنين باتفاق جميع المسلمين هو إمام زمانه وإمام وخليفة الله في ذلك الوقت على كل المعمورة. الآن لما إمام زمانه أرسل له رسالة يدعوه إلى التزام الحق، ولكن بدل ما يلتزم الحق وإذا بمعاوية يخرج على إمام زمانه، ماذا يحمل؟ يطلع جيش قوامه 120,000 واحد. لما نظر الإمام أمير المؤمنين أن الرجل لا يريد قاتل، وكل الإمام لا يريد قتلهم، الإمام يريد الحياة لهم، الإمام إنما يطالبهم بدعوة القرآن، استجيبوا لله وللرسول، الله رسول الله جعل خليفة هو علي بن أبي طالب، استجيبوا له. لا، شو كانت الاستجابة؟ أنه أخرج جيش قوام 120,000 واحد، الإمام أيضا طلع جيش قوام 90,000 واحد، اللي كانوا من الأنصار 900 واحد من الأنصار، 700 واحد كانوا من المهاجرين، قرابة 1,000 واحد كانوا من أهل بدر من أصحاب رسول الله، كانوا مع الإمام أمير المؤمنين. لذلك لما أصحاب معاوية وصلوا إلى الفرات منعوا جيش الإمام أمير المؤمنين من الوصول إلى الماء. شوف هذه، انتبه جيدا، علي بن أبي طالب كانت جاء من أجل القيم، مبادئ عند الإمام أمير المؤمنين، ولكنهم لم يأتوا لذلك، منعوا الإمام، يعني تعاملوا عمل لا إنساني، منعوا الماء، قالوا نمنعكم من الماء حتى تموتوا عطشا. الإمام طلع هنالك فرقة وسرية قوامها 17,000 واحد، هجموا هجمة رجل واحد على المشرعة فكشفوهم جميعا. أصحاب أمير المؤمنين أخذوا الفرات بيدهم، ما حد ما يقدر يقترب، أولئك الناس عطشوا، قالوا يا علي اعطنا من الماء، أصحاب الإمام رفضوا، ولكن علي بن أبي طالب اللي مبدأ الحياة، الإمام يريد يحيي الضمائر، يحيي النفوس، لذلك الإمام قال اتركوهم، إذا هم أساءوا لنا بالتعامل احنا ما لازم نسيئلهم بالتعامل. فتح الفرات لهم فكانوا يأتون ويشربون من ماء الفرات. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى في عهد الخليفة الثاني غلام كان يمشي في المدينة ويقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي، وإذا أخذوه إلى الخليفة الثاني قال لها شنو مشكلتك؟ لماذا تشكو أمرك إلى الله؟ قال إن أمي حملتني 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين، والآن لما كبرت وترعرعت أمي تبرأت مني، تقول أنت مو ولدي، والله أنها أمي هي اللي كبرتني، هي اللي حملتني في أحشائها، ولكن الآن تتبرأ مني. وإذا الخليفة الثاني طلب قال وين هذه المرأة؟ قالوا في سقيفة بني فلان، جابوها من ذاك المكان، جاية هي ومعاها اخوتها وكم واحد؟ 40 قسامة من الشهود، 40 واحد جاي مع المرأة يشهدون. فإذا به الخليفة الثاني قال لهذا الولد ماذا تقول؟ قال أن أمي حملتني 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين وكبرتني، والآن تبرأت مني. التفت الخليفة الثاني قال أمة الله ماذا تقولين؟ قالت هذا الولد ليس بولدي، وأنا ما أعرف هذا، وهذا يتهمني، وأنا امرأة من قريش، وأنا لم أتزوج طول حياتي، وإنما هذا الغلام لا أعرفه ويريد أن يشهر بي ويفضحني بين الناس، وأنا على حالي. عندك شهود؟ نعم. هذه إخواني موجودين وأربعين شاهد يقسمون بالله كذبا أن هذه الأم ليست أم لهذا الطفل. شوف شهادة الزور، شهادة الزور، الإنسان اللي يشهد باطل من أجل كم فلس بالدنيا، يبيع دينه، يبيع آخرته لكي يشهد زورا للآخرين، هذا عذاب ونار في الدنيا قبل الآخرة. شهادة الزور، يقول أنا أحتاج مال، تحتاج مال تأكله بالحرام، توضع نفسك في نار الدنيا قبل نار الآخرة. فلما سمع ذلك الخليفة الثاني حكم لها، قال الآن هذا الغلام خذوه إلى السجن ونأخذ ونتأكد من القسامة. أخذوا الغلام بالطريق وإذا بهم ينظرون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا علي حياة القلوب، علي حياة الأمة، الأمة من دون علي لا قيمة لها. هذه المكانة، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. والله العالم يجهل علي بن أبي طالب، بعث علي، عدالة علي، رحمة علي، رأفة علي، خير علي، كل الفضائل تجدها عند أمير المؤمنين. سلام الله عليك أبو الحسن، إذا ما كنت الأمة شلون؟ هي من دونك الأمة شي يصير فيها يا أمير المؤمنين؟ لذلك شافهم الإمام أمير المؤمنين وإذا بهذا الغلام، قال يا أبا الحسن، يا أبا الحسن إني أفوض أمري إلى الله، أمي ظلمتني تبرأت مني. قال انتظروا، وين؟ قال نأخذ هذا الغلام إلى السجن. شنو قضيتك؟ قال يا أبا الحسن أنا أمي تبرأت مني، تقول أنت لست بولدي، وهي حملتني 9 أشهر وهي التي أرضعتني حولين كاملين وترعرعت عدها وفي أحضانها، الآن تتبرأ من عندي. قال أرجعوه، قالوا أن الخليفة يقول أنه نأخذ إلى السجن. قال أقول لكم أرجعوه. فلما أرجعوه دخلوا على الخليفة الثاني، رجعوا فسألهم أنا مو قلت لكم ودوا إلى السجن، ليش رجعتوه؟ قالوا له ألم تقل أن علي بن أبي طالب أي أمر أمر علي بن أبي طالب نفذ ذلك؟ قال بلى، لأنني أقول أن الرسول يقول أعلمكم علي وأقضاكم علي. إذن شنو القضية؟ جامر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال والله سأحكم بينهم. أمير المؤمنين إجا سلام الله عليه، وين المرأة؟ إجت المرأة، شنو تدعين؟ قالت أن هذا الغلام يريد يشهر فيه ويفضحني بين الناس ويقول أنت أمي، ولكن أنا مو أمه، أنا امرأة من قريش وأنا لم أتزوج وأنا بخاتم ربي ما متزوج إلى الآن، كيف يريد يفضحني بين الناس؟ سأل الولد، الولد قال لا هذه أمي وأنا تتبرأ من عندي. الأخ ماذا تقول؟ نعم هذه أختنا غير متزوجة، وهذا الشاب الولد مو ابنها. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التفت إلى القسامة، قال ماذا تقولون؟ كلهم 40 قسموا أن هذا الغلام لهذه المرأة سلام الله عليك. أمير المؤمنين في تلك الحالة قال لهم لا بأس بذلك، ولكن توجه إلى المرأة، أتفوضين الحكم فيك؟ قالت بلى يا أبا الحسن. راح إلى الإخوان، تفوضوني أمر أخذكم، أي أمر أنا أأمر؟ تقبلون ذلك؟ تفوضون الأمر إلي أنا أحكم؟ قالوا نعم، أنت ابن عم رسول الله وأنت أقرب الناس إلى رسول الله، الأمر لك يا أمير المؤمنين يا علي. فأمير المؤمنين قال يا غلام يا أنبر. قال بلى يا أبا الحسن. قال أعطني الدراهم. قال إني، لأنه فوض الأمر إليه والغلام أيضا فوض الأمر إلى أمير المؤمنين، قال يا قنبر أعطني 400 درهم فإني زوجت هذه المرأة من هذا الغلام فهي امرأته. أيها الغلام لا تخرج إلا وعليك أثر العرس، ما تطلع إلا وعليك أثر العرس وإذا بهذه المرأة قالت النار النار يا أمير المؤمنين. قال لها أي نار؟ قالت والله إنه ولدي وأنا فرقة في قلبي، ولكن إخواني زوجوني رجل هجين وقالوا لي لازم تتبرئين من هذا الولد، وإحنا نريد نزوجك واحد آخر، والله إنه ولدي وفي قلبي حرقة عليه وهو إلى صدري وهو إلى. فحضنت الولد وارجعته إلى نفسها، فقال عمر لولا علي لهلك عمر. إذن كل هذا يعني ماذا؟ يعني علي بن أبي طالب لولا علي الأمة ما كان لها حياة. حياة الأمة قضاء الأمة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هنالك مجموعة من القضايا أيضا. يدخل أمير المؤمنين المسجد يشوف شاب جالس في المسجد ويبكي، يلتفت إلى أمير المؤمنين. شوف الأمة اللي ما عندها ولاية أمير المؤمنين هذه عمليا أمة ميتة، ولكن شوف الولاء لأمير المؤمنين يربطك برسول الله، يربطك بالإمام أمير المؤمنين، بالسيدة الطاهرة فاطمة، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام زين العابدين، بالإمام الباقر، بالإمام الصادق، بالإمام الكاظم، بالإمام الرضا، بالإمام الجواد، بالإمام الهادي، بالإمام العسكري، وهو يربطك الآن بإمام زمانك بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني ماذا؟ يعني اللي عنده ولاء يشعر بحياة. لذلك بعض من المستبصرين أنا التقيت فيهم يقول شيخنا لما توجهنا إلى مذهب أهل البيت حسينا بحياة جديدة فيها طعم خير. لما الإنسان ينتقل إلى مذهب أهل البيت يشعر بالحياة أنه حي في هذه الدنيا. إحنا قبل ما كان عندنا هذا الشعور، هذه الحلاوة الطراوة ما كانت موجودة عندنا، الآن هذه موجودة ببركة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يلتفت لهذا الشاب يقول له شفيك أنت؟ قال يا أمير المؤمنين هؤلاء مجموعة من الرجال لاحظهم شافهم قاعدين في المسجد. قال بلى. قال يا أمير المؤمنين دول الرجال قبل فترة من الزمن جاءوا على والدي، أخذوا والدي وراحوا إلى تجارة، بعد فترة رجعوا من الزمن قالوا أن أبوكم مات. زين أبونا مات؟ وين مات؟ شلون مات أبونا؟ مات ودفناه. زين وين أمواله؟ طالع تجارة أموال معه. قالوا ما عنده أي شيء وما خلالكم أي شيء، وأشك فيهم يا أمير المؤمنين أنهم قد يكونوا هم الذين قتلوا أبي واستولوا على أمواله. ولا وين أمواله؟ الإمام جمعهم كلهم مجموعة حوالي أربعة، فجمعهم الإمام قال لهم عندكم معرفة بوالد هذا الرجل؟ قالوا لا. طلعنا معه سافرنا مات صلينا عليه ودفنا. وين أمواله؟ ما عنده أموال. الإمام أمير المؤمنين قال تعالوا معي. دخل ذهب إلى عبيد الله بن أبي رافع، هذا كان مع الإمام في قفي أموال بيت المال، ثم قال يا ابن أبي رافع قسم لياهم هذول الجماعة كل واحد يمرص طوانة في المسجد، مو هذه الأعمدة توقف كل واحد عد عمود، فأوقف كل واحد منهم عد عمود فرق بينهم. قال يا ابن أبي رافع تقدم إلي جيب معاك كتاب ورقة وقلم خلي تكتب الشيء اللي يصير. فجاء به ابن أبي رافع عند أمير المؤمنين، راح واحد من عدهم قال له أنت في أي يوم طلعت؟ قال يوم الفلاني. قال له أي أسبوع؟ قال الأسبوع الفلاني. أي شهر؟ الشهر الفلاني. أي سنة؟ فلان سنة. زين لما طلعت الرجل معاكم؟ نعم معانا. وين مات؟ في فلان مكان. زين لما مات هناك شلون من وين جبتوا لكفن؟ قال بهذه الطريقة. من اللي صلى عليه؟ فلان صلى عليه. وين دفنتوا؟ في فلان مكان دفننا. وإذا بالإمام قال الله أكبر، كبر تكبيرة كل أهل المسجد استمعوا للتكبيرة. هسه البقية ما يدرون شنو الحوار اللي دار بين الإمام وبين هذا الرجل. قال له أخذ، أخذ طلع من المسجد، جاب الثاني تكلم معها بصوت خافت، سأله قال له أنتوا أي يوم طلعتوا؟ أي شهر؟ أي يوم؟ أي سنة؟ وين مات الرجل؟ منو اللي كفنه؟ منو اللي صلى عليه؟ وين دفنتوه؟ أخذ معلومات من الثاني كانت مناقضة مع الرجل الأول. هذا طلع بين. جابوا الثالث نفس الشيء، معلومات تختلف، لأن اللي يكذب ما يحتفظ بالكذبة مالته. اللي يكذب والخائن دائما عنده ألوان متعددة. لذلك الإمام أمير المؤمنين راح إلى الرابع، قال له شوف، الإمام أولا قال لا تخاف، وفي نفس الوقت هدد الإمام، قال لا تخاف ما سوي فيك شيء، ولكن قل الحقيقة. ضغط على الإمام، قال بلى يا أمير المؤمنين، فعلا احنا هذا الرجل طلعناه معانا وقتلناه واخذنا امواله. من اللي قتله؟ فلان اللي قتله، جمعهم الامام صلوات الله وسلامه عليه. لانه اولا كانوا رايحين عند شريح القاضي، شريح القاضي في حكومة الامام كان هو قاضي وكان حاكم لهؤلاء الرجال. شريح القاضي لما شاف هذا المشهد وإذا بالإمام أمير المؤمنين كبر تكبيرة واحدة، قال الله أكبر، الحق رجع إلى أهله. جمع الناس جميعا، قال أيها الناس، إن هؤلاء الناس وهؤلاء الرجال قتلوا والد هذا الرجل. قال لهم زين وين الأموال؟ أمواله؟ قالوا له يا أمير المؤمنين دافنين في المكان الفلاني، دافنين الأموال. طلعوا الأموال. قال للرجل ماذا تصنع بهم؟ قال يا أمير المؤمنين لقد عفوت عنهم فوضت أمري إلى الله. هذه نقطة التفات مهمة. ناس يسيئون في حياتك، يرتكبون خطأ معك، يوصل إلى مرحلة أن الله تبارك وتعالى يعفو عن الإنسان، ولكن الإنسان لا يعفو عن الآخر حتى إذا قتل. قال يا أمير المؤمنين فوضت أمرهم إلى الله وأنا قد عفوت عنهم. عفى عنهم. اجي شريح القاضي، قال يا أمير المؤمنين شلون طلعت هذا الحكم؟ قال هذا الحكم جاء به داود. قال شلون يا أمير المؤمنين؟ قال داود يوم رايح يمشي وإذا به ينظر مجموعة من الأولاد يلعبون مع بعض، واحد من الأولاد ينادوه الأطفال يقولوا له مات الدين. سمع مرة مرتين ولد اسمه مات الدين، استغرب، يقول راح عنده، تعال ولدي شنو اسمك؟ الإمام أمير المؤمنين يقص القصة إلى شريح القاضي، يقول نفس الطريقة استعملتها. شريح القاضي يسمع يقول داود شرف هذا الغلام اسمه مات الدين، قال له شنو اسمك؟ قال اسمي مات الدين. قال له منو خلى اسمك هذا؟ شلون اسم هذا؟ بس الآن ما نعلق على موضوع التسمية، لأنه التسمية في عالم كبير واسع. قال له أمي خلت علي هذا الاسم مات الدين. قال له وديني عند أمك. داود النبي على نبينا وعلى آله وعليه السلام طلع مع هذا الغلام، راحوا إلى البيت، سألوا من الأم شو اسم هذا الولد؟ قالت اسمه مات الدين. قال لها شلون مات الدين؟ ليش ما خليتي غير اسم؟ قالت هذا أبو يوم الأيام طلع مع أصدقاء، راح إلى وين؟ طلع راح إلى تجارة. فبعد فترة رجعوا أصدقاء من التجارة، قالوا لي هذا زوجك مات وهي كانت حامل بهذا الغلام. طبيعي هم قتلوه، طبعا قتلوه قبل ما يقتلوه. قال لهم عندي وصية واحدة، إذا رحتوا للبيت قولوا إلى زوجتي أنه سمي الولد مات الدين بهذه الطريقة. فلما سمع ذلك داود أنه اسم هذا مات الدين، الأب موصي، جمع الذين ذهبوا معه. القضية صار لها سنوات منتهية، جمعهم داود النبي، وأيضا نفس الطريقة استعمل معهم، كل واحد خلاه يم مكان، أخذ من عدم اعترافه، فتبين أنهم هم الذين قتلوا الرجل وأخذوا أمواله. أرجع الأموال إلى هذه المرأة، ثم قال لها أمة الله الآن سميه عاش الدين. الدين هو الذي أرجع إليك الحق، الدين هو الذي يرجع إلينا الحقوق. إذن عاش الدين، مات الدين في عهد يزيد.
مات الدين في عهد الحجاج، مات الدين في عهد بني مروان، مات الدين في عهد بني العباس، مات الدين في عهد التكفيريين الذين أساءوا للدين، ولكن الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل البيت أحيوا الدين. وذاك الغلام واقف عند الحجاج يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا، قال يا غلام ليش تحرف بالقرآن يدخلون في دين الله؟ قال نعم ذاك في عصر رسول الله، ولكن ليشوف بجمك النحس يخرجون من دين الله أفواجا. فعلا هذه الإساءة إلى الدين. ولكن شوف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لماذا؟ هذا إحياء الدين، لطلب الإصلاح. في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا صفت رسول الله، ريحانة رسول الله، هذا سيد شباب أهل الجنة. يخرج من المدينة لماذا؟ لأنهم أرادوا قتل الإمام. يأتي إلى مكة أيضا لإحياء الدين، روحي فداء، ولكن يدبرون له مؤامرة لاغتيال الإمام الحسين، فيخرج من مكة وين؟ يتوجه إلى الكوفة. الإمام الحسين يأتي إليه ابن عباس يقول له لماذا تذهب يا ابن رسول الله؟ ألا تعرف هؤلاء القوم ماذا صنعوا بأبيك أمير المؤمنين؟ هالناس ما عندها وفاء، الناس صحيح بعثت لك هالرسائل ولكن ما عندهم وفاء، هكذا صنعوا بأبيك علي بأخيك الحسن. قال شاء الله أن يراني قتيلا. إذا كان إحياء الدين يتوقف على قطرات من دماء أبي عبد الله، أنا أقدم نفسي تضحية لوجه الله. لذلك العقيلة زينب ماذا قالت؟ قالت لما جاءت عند جسد أبي عبد الله رفعت يديها إلى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. أي قربان هذا؟ قدمه الإمام الحسين وقدم نفسه. لذلك يسأل يقول لزين سيدي أبا عبد الله إذا تدري أنت الناس هكذا يصنعون بك لماذا تأخذ النساء والأطفال؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. ليش هذا العمل؟ الإمام يذهب مع إخوته، مع أولاده، مع نسائه، ضحية تضحية. لماذا؟ لأن بني أمية قضوا على الدين، أماتوا الدين، لذلك جاء الإمام لكي يحيي هذا الدين. شوف التضحيات اللي قدمها الإمام الحسين. لذلك اللحظات الأخيرة تبين رسالة أبي عبد الله الحسين. تركت الخلق طرا في هواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيمت العيال لكي يراك، فلو قطعتني إلى سواك. قتل أصحاب الحسين، مرت لحظة على أبي عبد الله ينادي يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن حوسجة، يا زهير يا برير، كلهم مجدلون على الله، لم يبقى أحد مع سيد الشهداء إلا أصحابه أهل بيته، لم يبقى أحد. هكذا جاء الأمر إلى أبي عبد الله. ارتكبوا في ذيك الجريمة على سيد الشهداء، ثم جاءوا بالخيل ورضوا صدر أبي عبد الله الحسين.
تركوا خيام الحسين بعد ذلك تركوا جسد الحسين ثلاثة أيام على رمضاء كربلاء من دون حسين ولا كفن. في اليوم الثالث نساء بني أسد قالوا للرجال ما عندكم غيره ما عندكم حمية على أهل بيت رسول الله هذا الحسين ثلاثة أيام على رمضان كربلاء. الرجال خرجوا جاءوا إلى أرض كربلاء ولكن الآن شلون ماذا يصنعون شلون يجبنون الأجساد لأن الأجساد من دون رؤوس هم في هذه الحالة في هذه الحيرة وإذا بهم ينظرون إلى فارس قدم من بعيد جاء الفارس ملبن عندما وصل إلى جسدين ألقى بنفسه من على جواده ضم تلك الجثة المباركة إلى صدره وهو ينادي وأبدا وحسينا هذا هو الإمام زين الرافدين جاء إليهم ملثم الإمام بشخصية رجل أعرابي قالوا له يا أخ العرب ماذا نصنع قال أنا أكفيكم الأمر خططنا على الأرض قال ادخلوا هذه الأجساد في هذا المكان ثم خططنا النار قال ادخلوا هذا الجسد جسد من هذا هذا حبيب بن مظاهر ادخلوا في هذا المكان بقي جسد واحد قال انا كفيكم امرا حفر حفرة ارادوا يجوني ساعدوا الى الامام زين العابدين قال اتركوني انا كفيكم امرا ذهب الى جسد ابي الحسين ليحمله ولكن كلما يحمل جانب من جسد الإمام يشرط الجانب الآخر أيوا إماما أيوا سيدا صار يبكي الإمام زين العابدين جاء بحصير وضع الإمام على هذه الحصير ثم رفع الإمام وهو يقول بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حمل جسد الإمام وضعه في قبره وإذا ببني أسد يسمعون صوت بكاء وصيح من داخل القبر اقتربوا وإذا بالإمام زين العابدين وضع فمه على نحر أبيه الحسين يقبل ينادي وأبدا
وضع يوم الكون
معلومة وقال اليوم حفرنا برد حفرة ينظر يمينا وشمالا كأنه يبحث عن أحد. من هو ذلك؟ قال له بني أسد عايب يا رسول الله كأنك تبحث عن آخر. قال بلى. قالوا له هنالك بطلا على العالمين ناداهم يا
كثيرين اليوم من العراق من السعودية من عمان من دول مختلفة من الكويت عندهم حوائج وندعو الله بحق منبر أبي عبد الله الحسين بمنبر رسول الله ادعو لهم لقضاء حوائجهم الجميع يا الله بسم الله الرحمن الرحيم
ويا علي بحق علي ويا فاطمة بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله وابو حوائجكم الى الله يا حبيبا من لا حبيب له يا طبيبا من لا طبيب له يا راحما يا مخي
يا ربي يا ربي
يا الله
يا ربي يا ربي
يا ربي يا ربي عظم البلاء وبرح الخطر وانكشف وانتضح وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت لك المستكبر وعليك القي
هذه الليلة كالليالي الماضية تمام ركعات صلوا مثل صلاة الصبح ركعتين 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 الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم الكثيرة. سلم عن حديث الكساء إن شاء الله في ختام هذه الليالي سنقرأ حديث الكساء لقضاء الحوائج وأسأل من الله يفرج عن همكم وغمكم إن شاء الله.
اللهم كل وليك جدين الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
ومتعهم فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات.